بسم الله الرحمن الرحيم. تتشرف مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية بتقديم هذا العمل الجليل ضمن سلسلة بينات الذهبية إشراقات قرآنية. إشراقات قرآنية، جلسات إيمانية وتفسيرات عصرية لقصار السور القرآنية. إشراقات قرآنية، إشراقات قرآنية لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العون. إشراقات قرآنية. والآن إشراقات قرآنية حول سورة الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. نبدأ اليوم هذا اللقاء المبارك، وهذا اللقاء دعونا نعبر عنه بأنه لقاء غير تقليدي، لأن جرت العادة أن يكون اللقاء إما درسا أو أن يكون احتفالا بمعنى كلمة الاحتفال، بينما هذا اللقاء حرصنا على أن لا يكون فيه أي شيء مرتب ترتيبا يذهب ببساطته وعفويته وسهولته. فكما اتفقنا سوف نقف لبضع دقائق عند تفسير سورة قل أعوذ برب الناس، بحيث نكون أنجزنا القدر المتفق عليه من هذه السور العظيمة المختارة التي هي قصار المفصل. وبعد ذلك سيكون هناك إجابة على الأسئلة، وأرجو أن تكون الأسئلة مجهزة للأسئلة التي أخذناها من الأخوة في المسجد، وكذلك من الممكن جدا أن يكون هناك استماع إلى مداخلات أو أسئلة شفوية من قبل الإخوة. حتى الجوائز، أحضرنا بعض الجوائز التي هي عبارة عن بعض الأشرطة والألبومات من أجل أن يأخذها الإخوة، لم يكن هناك أي ترتيب لهذه الأشرطة. قلنا نريد أن نتعامل بروح الثقة، فالإخوة الذين لا يملكون مثلا هذه الأشرطة يمكن أن يأخذ نسخته، والأخ الذي توجد عنده كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. فاللقاء لقاء أخوي بسيط بعيد عن أي ترتيب، نبدأه بشكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ هذه الدورة المباركة، ومن خلالها تعرفنا على إخوة نحبهم في الله سبحانه وتعالى ونفرح بلقائهم. فمن أعظم ما يكسبه الإنسان ويفرح به أخ أحبه في الله وتعرف عليه على غير دنيا ولا مصالح مادية. وأيضا أود أن أشيد وأشير وأثني على من كان وراء نجاح هذه الدورة. مكتب الدعوة ببريدة له مجهود كبير جدا يستحق أن يذكر فيشكر، فجزاهم الله تعالى كل خير على تنظيم هذه الدورة وإعلانها وتهيئة أسبابها وأسباب نجاحها. مؤسسة الراجحي ومسجد الراجحي لهم مجهود عظيم في متابعة الدورة بالجوائز وبالكتب وبأسباب النجاح المختلفة. أيضا أنتم جميعا سبب نجاح هذه الدورة بعد الله تعالى، لولا حضوركم ما قامت الدورة، فجزاكم الله تعالى على حضوركم خيرا. أما هذه السورة فكالمعتاد ما يتعلق بأسمائها لها أسماء عديدة، أشهرها وهو الذي في المصاحف وكتب التفسير الناس، سورة الناس. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي سقناه بالأمس سورة قل أعوذ برب الناس. وبعضهم يسميها المعوذة، وهي مع سورة الفلق تسميان بالمعوذتين. أما عن نزول السورة فالخلاف فيها هو الخلاف في سورة قل أعوذ برب الفلق، الجمهور على أنها مكية، وهو القول الراجح عن ابن عباس رواه عنه قريب وغيره، وقيل إنها مدنية باعتبار أنها نزلت بسبب قصة لبيد بن الأعصم وسحره للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه السورة فيها يعني جوانب يحسن التنبؤ إليها مع سورة الفلق. في سورة الفلق الله سبحانه وتعالى علمنا أن نستعيذ برب الفلق، ولم يذكر إلا هذا الاسم له سبحانه، ثم ذكر الاستعاذة من ثلاثة شرور أو أربعة شرور، وهي مرجعها إلى ثلاثة، لأن الأمر الأول منها عاما من شر ما خلق، ثم فصل منها ثلاثة أشياء: من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بينما في هذه السورة تلاحظ العكس، أنه أمر بالاستعاذة بثلاثة أسماء من أسمائه جل وعز: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ثم ذكر المستعاذ منه وهو شيء واحد: الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وهنا استعاذ قال قل أعوذ، وقل يقال فيها مثل ما في قل أعوذ برب الفلق، أنه أمر أن يقول فقال عليه الصلاة والسلام، ولا بد من قل هنا لأنه تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك. فلو جاءت في القرآن الكريم سورة أعوذ برب الفلق لقال قائل كيف هذا قرآن والله تعالى لا يعوذ، وإنما لما قال قل أعوذ علم أنها قرآن ووحي من عند الله تبارك وتعالى، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قل أعوذ. وهكذا المسلم من أتباعه عليه الصلاة والسلام يقول قل أعوذ برب الفلق أو قل أعوذ برب الناس. وتلاحظ هنا أنه ذكر رب الناس، ملك الناس، إله الناس. بين الرب والإله فرق واضح ربما يعرفه الجميع، فنحن لما نقول قل أعوذ برب الناس نعني أنه خالقهم ومالكهم ومدبرهم والمتصرف في شؤونهم على ما هو المعروف من كلمة رب، ونسب الأمر إلى الناس، نسب اسمه الشريف وأضافه إلى الناس، فهو رب الناس، ملك الناس، إله الناس. بينما الإله هو المعبود. إذن بين الرب والإله فرق واضح، وهو أن الرب الخالق المالك المتصرف المدبر المحيي المميت الرزاق، أما الإله إله الناس فهو معبودهم الذي يستحق أن يعبد ويتوجه إليه بالدعاء والتضرع والسجود والصلاة وغير ذلك. لكن بينهما كلمة ملك الناس، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. وهنا ثار عندي سؤال، وهو ما سر ذكر ملك الناس مع أنها قد تكون متضمنة في قوله برب الناس، فإن الرب من معناها الملك، فما هو السر في ذلك؟ وجدت أن لابن القيم رحمه الله كلاما في تفسير هذه السورة لا بأس به، ولكنه لم يعني يشبع ما في نفسي في البحث عن هذا السر. ووقع في ذهني والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده، أنه طبعا قد يكون ذكر ملك الناس هنا بين الرب وبين الإله قد يكون ذكر ملك الناس لمعاني وقعت في فهمي وذهني. منها أولا أن الناس البشر من عادتهم أنهم إذا نزلت بهم نازلة أو مصيبة غالبا ما يلجؤون إلى أكابرهم وإلى ملوكهم فيطلبون منهم اللجأ والحماية، وهذا معروف، فإن أقصى ما يتمناه الإنسان في الدنيا إذا خاف من شيء أن يكون في حماية الملك، لتكون كل قوى وقدرات وإمكانيات هذا الملك في خدمة هذا الإنسان ووقايته مما قد ينزل به، وهذا أمر مألوف معروف عند الناس. فكان التنصيص على قضية أو على اسم ملك الناس له معنى مباشر في حس القارئ الذي يستشعر أن ملك الناس يحميه، وإذا حماه الملك فلا يضره أن يكون البشر وأن يكون العبيد وأن يكون الجنود وأن يكون الرعية معه أو ضده، كما يقال وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. هذا معنى. المعنى الثاني أن الضرر أيضا غالبا ما يلحق الناس من الأكابر سواء كانوا من ملوك الإنس أو من ملوك الجن. مثلا الآن الاستعاذة في السورة من الجن والناس، طيب ألسنا نعرف أن العرب كانوا يخافون من ملوك الجن ويعتقدون أن كثيرا ما يصيبهم يصيبهم من ملوك الجن، حتى إنهم كانوا إذا نزلوا بواد قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه فيبيتون آمنين. وكذلك السحرة، وقد تكلمنا أمس في تفسير سورة الفلق، فإن السحرة كثيرا ما يتكلمون عن ملوك الجن الذين يطيعونهم ويأتمرون بأمرهم وينصعون لأقوالهم. وهكذا أيضا ما يتعلق بالإنس، فإن كثيرا من الأضرار والأخطار والمخاوف بل والوساوس قد تكون ممن لهم نوع من الملك ونوع من التصرف، سواء كان ذلك على الصعيد الخاص أو العام. وتأمل اليوم مثلا، تأمل في وسائل الإعلام العالمية وما تحدثه في عقول الناس من الوساوس، سواء كانت وساوس تتعلق بشهوات، والشهوة يقع لها وسوسة، فإذا وقع في قلبك خاطر يدعوك إلى ممارسة الحرام، إلى فعل المعصية، إلى فعل الفاحشة، إلى إقامة العلاقة المحرمة، إلى اتصال محرم، إلى مشاهدة، إلى دخول على موقع إباحي أو جنسي في الإنترنت، إلى مشاهدة قناة فضائية إباحية، هذه وسواس يتعلق بالشهوة، وإنما يديره ملوك هم من يسمون بأباطرة الإعلام، الذين بأيديهم يملكون أحياناً عشرات أو مئات القنوات أو مئات البرامج والوسائل أو المواقع الإلكترونية. هذا نوع من الوسواس يقع فيه غالب الناس، بخلاف الوسواس الفردي، يعني لما يكون شخص عنده شهوة ويؤثر على زميله، هذا واحد، يعني استطاع أن يؤثر على واحد، بينما أنت الآن أمام أحياناً أجهزة أو مؤسسات ضخمة يملكها أباطرة أو قل ملوك الإعلام في العالم، الذين يؤثرون على ملايين وليسوا آلاف أو أفراد من الناس. وهكذا ما يتعلق بالشبهات، فإن الوسواس الذي يكون في القلب بسبب شبهة، شبهة تعرض للقلب في شأن الرب تبارك وتعالى أو المرسلين أو القرآن أو الجنة أو النار، هذه الشبهات غالباً أيضا ما تكون من قبل أناس لهم نوع من الملك والسلطان، ولذلك يعظم تأثيرهم على الناس. فمن هنا كان الشر الذي يخافه الناس سواء كان شهوة أو شبهة يدور على من لهم قوة ولهم قدرة ولهم نفوذ في التأثير على الناس، من الناحية السلوكية الأخلاقية بالشهوات أو من الناحية العقلية الإيمانية بالشبهات. ولهذا كان التأكيد على معنى الملك لله سبحانه وتعالى، وأن الأمر بيده وأن السلطان له، فهذا معنى مناسب لهذه السورة في اختياري وتأملي، والله أعلم. وهنا تلاحظ أنه ذكر الناس ثلاث مرات: رب الناس، ملك الناس، إله الناس، لم يقل أعوذ برب الناس وملكهم وإلههم مثلا، وهذا فيما يسمونه بإقامة الظاهر مقام المضمر. وإقامة الظاهر مقام المضمر فيها معاني من البلاغة وأيضا المعاني المقصودة. فأولا هذا من التكرار الحلو العذب على اللسان، فإن الإنسان يقرأ هذه السورة ويستشعر جمال المعنى ولا يشعر بالملل أو بالتكرار، وهو يعني فن معروف عند العرب، معروف مثلا مالك ابن الريب لما قال قصيدته وهو في مرض الموت، فهو يقول: فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ما شركاب لياليا، لقد كان في أهل الغضا لوذن الغضا مزار، ولكن الغضا ليس دانيا. فأنت لما تتأمل كلمة الغضا في هذه الأبيات بيتين تجدها رددت خمس مرات، وفي بيت واحد تكررت ثلاث مرات، ومع ذلك تشعر بحلاوة لها. لماذا؟ لأنك تشعر أنه قال هذه الكلمة مما يجد في قلبه من الشوق واللهفة والذكريات الحلوة لأيام الغضا. فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ما شر ركاب ليالية، لقد كان في أهل الغضا لودن الغضا مزار، ولكن الغضا ليس دانيا. إذن لما يقول ربنا سبحانه: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ألا تفهم من هذا أن هذا رفع لمقام الناس الذين يذكرهم ربهم في آخر سورة في المصحف، في تقريبا في نهاية كل آية من هذه السورة، ويعرف نفسه سبحانه بأنه ربهم وملكهم وإلههم. هو رب كل شيء وملك كل شيء وإله كل شيء، لكن في ذلك معاني. المعنى الأول أن الناس وحدهم هم المتعبدون بالأمر والنهي، بخلاف غيرهم من يعني طبعا نقصد الناس سواء كانوا من الجن أو الإنس، بخلاف مثلا الملائكة، بخلاف الجمادات، السماوات والأرض، الطيور، الأشجار وغيرها، فإن هذه الأشياء مسخرة بأمر ربها جل وعز. إذن الناس هم وحدهم المتعبدون بالأمر والنهي، والذين من شأنهم أن يطيعوا فيشكروا ويجزوا بالجنة، أو يعصوا ويكفروا فيجزوا بالنار. هذا معنى. المعنى والسر الثاني والله أعلم في ذكر الناس هو الإشادة بهم، وهذا معنى يتكرر في القرآن الكريم كثيرا، كما في قول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فإن الله سبحانه وتعالى هنا لم يقل رب الناس، ملك الناس، إله الناس، في إشعار بأن استثناءهم وذكرهم من بين جميع المخلوقات فيه إشارة لهم وإشادة بهم، وأنت تجد هذا أن كل كبير أو عظيم لو ذكر فلانا بعينه أو نص عليه أو أشاد به على وجه الخصوص أن في ذلك شرف له. فأي شرف للناس من أن يذكرهم ربهم تبارك وتعالى ويضيف اسمه الكريم إليهم 3 مرات في 3 آيات متتابعات. فهذا فيه حفاوة بالإنسان، وفيه تكريم للإنسان، وفيه رفعة للإنسان لو تأمله. تخيل أنت واحد من هؤلاء الناس الذين يشيد بهم ربهم سبحانه وتعالى، ثم قال: من شر الوسواس الخناس. يعني هذا هو المستعاذ به، هو الله سبحانه وتعالى، أما المستعاذ منه فهو شر الوسواس الخناس. وإنما قال من شر الوسواس لأن الوسواس قد يعرض للإنسان فيدفعه ولا يضره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في قلبه ما يتعاظم أن يتحدث به، وفي بعض الروايات: ما لأن يخر من السماء أو لأن يحترق حتى يكون حمما أحب إليه من أن يتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان. إذا لم يضرهم ولم يكن شرا بالنسبة لهم، لأنه محض الإيمان وصريح الإيمان، وهو يعني كيد الشيطان الذي عجز عن التأثير عليهم، فرد الله تعالى كيده إلى الوسوسة، كما قال عليه السلام: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ولهذا قال هنا لم يقل من الوسواس، وإنما قال من شر الوسواس. وهذه فيها درس، أن مجرد حصول الوسواس في القلب ينبغي أن لا يقلق الإنسان، وإنما يستعيذ بالله تعالى من شره. كثير من الناس ليست مشكلتهم أن عندهم مرض، ما عندهم مرض، مشكلتهم الخوف من المرض. الخوف من الوسواس أحيانا يصنع عند الإنسان مشكلة، بينما إذا استهان به الإنسان، ولذلك أفضل ما يوصى به من يبتلون بالوسواس الإهمال. فنقول إن الشيطان مثل الكلب، إذا التفت إليه وطاردته فإنه يلحقك ويتحرش بك، لكن إذا أهملته نبحك مرة ومرتين وثلاث ثم انصرف. فهكذا لا تبالي بالوسواس، واستعذ بالله من شره. والوسواس مأخوذ من الوسوسة كالزلزال والزلزلة، فهو يعني نحو المصدر، هو نوع من المصادر. والوسواس غالبا ما يكون هو الصوت الخفي، كما يقول امرؤ القيس: تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت، كما استعان بريح عشرق زجل. يعني الوسواس هو صوت الحلي الخفيف إذا احتك بعضها ببعض، وذلك لأن الوسواس فعلا هو صوت خفي، فهو ليس شيئا ظاهرا، ليس شيئا مشهودا، ولكنه يكون له أثر وله مكانة في قلب الإنسان. فتسميته بالوسواس فيها نوع من التهوين من شأنه، وأنه لا يضر الإنسان إلا إذا التفت إليه واستجاب له. ولهذا وصفه وصفا آخر أيضا، فقال من شر الوسواس الخناس. والخناس هي صيغة مبالغة كما هو معروف، بمعنى أنه يخنس، يعني يرجع، فيقال خنس إذا اختفى، كما قال الله عز وجل: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، وهي النجوم التي تطلع وتغيب. فقوله الخناس يعني أنه كلما ذكر الله تعالى خنس ورجع وهرب. إذن هو سماه وسواس أولا، وهذا تهوين من شأنه أنه صوت خفي، ثم سماه خناسا أنه مع ذلك أنه يرجع كلما استعاذ العبد بربه تبارك وتعالى. وهنا الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى قال: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفة. إذن هذا تستطيع أن تقرنه مع قوله هنا الوسواس الخناس، وهذا معنى لطيف يحتاج إلى أن يسجل في هذا الموضع من السورة فقل لمن ذكره. ثم قال الذي يوسوس في صدور الناس، لاحظ أنه قال في صدور الناس ولم يقل في قلوب الناس، ولا شك أن القلوب هي التي في الصدور، ولكن لو كان يوسوس في القلوب لكانت المشكلة أكبر، لأن معنى ذلك أن القلب أصبح هو مكان أو سكن للشيطان، وإنما الواقع أن الشيطان يوسوس في الصدور، يعني هو خارج القلوب، وإنما يصل وسواسه إليها من خلال أنه يعني في الصدر فيوسوس للإنسان. فقوله وسوس في صدور الناس ولم يقل في قلوب الناس إشارة أيضا إلى أنه لا يدخل على القلب، ولذلك ورد في بعض الآثار وفي بعض الروايات أنه يضع خرطومه أو يشام قلب الإنسان، يعني يحاول أن يصل إليه. وفي القرآن الكريم الله عز وجل لما ذكر آدم وحواء قال فوسوس إليه الشيطان، لاحظ فوسوس إليه، بينما هنا قال يوسوس في صدور الناس. أما وسوس إليه لأنه كان في الجنة، فالشيطان وسوس إليه كأنه أرسل إليه الوسواس إرسالا، ولذلك جاءت كلمة إله التي تدل على أنه يعني ليس في نفس الموقع معه، وإنما يبعث إليه الوسواس بعثا. بينما هنا في صدور الناس هو يعني الشيطان مع ابن آدم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني في العروق، فناسب أن يعبر بلفظ فيه، لكن لم يقل في قلوب الناس وإنما قال في صدور الناس. إذا لاحظ هنا سبحان الله أن الله تعالى جمع لنا بين أكثر من معنى وأكثر من سر، فمن جهة بيّن أولا ضعف الوسواس لأنه سماه وسواسا وسماه خناسا وذكر أنه في صدور وليس في قلوب، لكن من جهة أخرى بيّن أن له مداخل على الإنسان، وأن سر تأثيره في قربه من الإنسان، لأنه وصل إلى الصدر وكاد أن يعني يلامس القلب، وهذا سر تأثير الشيطان وسر وسواسه. فمن هنا يأتي موضوع الاستعاذة وأهميته، أنه يبعد الشيطان عن هذا الموضع ويقاومه وكأنه يدفعه، فتصبح العملية عملية أن الإنسان لما يقرأ هذه السورة أو سورة الفلق يشعر كأنه يدفع الشيطان عن موضعه، يعني سر تأثير الشيطان قربه منك. فإذا استعذت بالله برب الفلق واستعذت برب الناس كأنك تدفع الشيطان بكلتا يديك لينأى عنك، وبالتالي يضعف تأثيره لأنه وسواس بعيد وضعيف وخناس، فإذا ابتعد عنك قل أثره. بينما إذا اقترب حتى لو كان يعني لو كان لك صديق دائما يقر في أذنك وينقط في أذنك ويؤثر عليك بشكل مستمر أثر، ولو كان هذا الإنسان بعيدا ربما يقول لك كلام ومع ذلك لا تلتفت إليه. ثم قال سبحانه من الجنة والناس، وهذه الآية ربما لو فكر الواحد قد يبدو فيها إشكال مع ما قبلها. من الجنة والناس، ما معنى الآية الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس؟ كيف الناس من الجنة والناس؟ هذا فيه إشكال، يعني بيّن الله سبحانه لنا أن الشيطان يوسوس في صدور الناس ثم قال من الجنة والناس، يعني الناس يكونون من الجنة والناس، أو هناك معنى آخر للآية؟ ها خالد؟ طيب هذا احتمال أن يكون المقصود بالناس يعني من النوس وهي الحق، ونقول إن على هذا يجب أننا نقول إن الجن يصلح أنهم يسمون ماذا؟ الناس، فيكون قوله الذي يوسوس في صدور الناس يعني في صدور الخلق من الجنة والناس، يعني يوسوس في صدور الجن ويوسوس في صدور الإنس، هذا معنى وهو معنى ضعيف وفي تكرار في الحالة فيه، يعني الناس من الجنة والناس، فيكون كأنه ذكر الناس ثم قسمهم إلى قسمين الجنة والناس، فتلاحظ أنه فيه تكرار في هذا المعنى، ولذلك كان هذا المعنى ضعيف. هل في معنى آخر أجود منه؟ نعم يا رب، يرجع للمعنى الأول، هذا يرجع لنفس المعنى اللي ذكره فضل. نعم ممتاز، هذا هو المعنى الأول، أن يكون قوله من الجنة والناس ما هو متعلق بقوله يوسوس في صدور الناس، وإنما المعنى أن الموسوس في صدور الخلق يعني الموسوس في صدورنا نحن الحاضرين قد يكون من شياطين الجن إبليس وجنوده، وقد يكون من شياطين الإنس، وهذا معروف كما قال الله عز وجل في الآيات الأخرى شياطين الإنس والجن. فالشيطان الجني يوسوس لك بما في قلبك، والشيطان الإنسي أيضا قرين السوء يوسوس للإنسان. فعلى هذا قول من الجنة والناس راجع إلى الذي يوسوس وليس إلى الناس، فكأنه يقول أعوذ بالله أو استعذ بالله من الوسواس الخناس الذي يوسوس من الجن والإنس في صدور الناس، أو استعذ بالله من الوسواس الخناس سواء كان إنسيا أو جنيا ممن يوسوس في صدور الناس. واضح المعنى هذا؟ فيكون المرجع إذن إلى قوله يعني الوسواس الخناس، فالوسواس الخناس قد يكون من الجنة وقد يكون من الناس، هذا معنى. كيف؟ لا ما يشكل هنا، يعني الذي الآن صدور الناس صدري وصدرك يوسوس فيه طائفتان، الطائفة الأولى الشيطان الجني الذي يقول لك تأخر عن الصلاة وافعل كذا واترك كذا وهذا لا حاجة له، ويأمر يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والشيء الثاني الذي يوسوس هو قرين السوء الذي يحضك على المعصية وينهك عن الطاعة، فهنا لا إشكال. ومعنى ذلك أن الكلام هو في شأن الإنس، يعني يستعيذ الإنس، أما الجن فلم يذكر أنهم يستعيذون ولم يذكر أنه يقع لهم وسواس، سيكون هذا من المسكوت عنه. يعني في ذكر بعضهم معنى آخر، والحق أن المعنى غريب، ومع ذلك أنا شعرت بأنه حسن، وإن كان الإنسان يحتاج أن يقرأ السورة مرات كثيرة ويستحضر هذا المعنى حتى يدرك هل المعنى هذا مقبول أو لا، وإن لم يكن مشهورا عند المفسرين. قالوا إن الناس الأخيرة ذي ليس مقصود المقصود فيها الناس، وإنما المقصود فيها الناسي بس حذفة الياء، وهذا معروف في اللغة ويأتي في القرآن كثيرا. فيعني فلان يقال فلان الناس، يعني أنه قد نسي هذا الشيء، وهذا طبعا في الأصل كلمة الناس قد تكون مأخوذة من النسيان، لكن هنا قالوا إن قوله الذي يوسوس في صدور الناس يعني في صدور الناس الذي ينسى، لأن الشيطان غالبا إنما يتسلط على من ينسى ذكر الله تعالى، كما قال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان. فهنا تكون الناس الثانية الذي يوسوس في صدور الناس ليس المقصود فيها البشر، وإنما المقصود فيها يعني أهل النسيان في صدور من ينسون، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهذا المعنى يعني جماله من أكثر من وجه، أولاً أن نهايات الآيات تكون متنوعة ويكون فيها الجناس التام كما يقولون بين الناس الذين هم البشر وبين الناس الذي هو الشخص الذي ينسى، والجانب الثاني أن تكون الاستعاذة هنا للجن والإنس، لأن النسيان هنا يكون من الجن ويكون من الإنس، كأنه يقول إن الشيطان يوسوس في صدور كل من ينسى سواء كان من الجن أو من الإنس. وهذا يزيدنا معنى جميل، وهو أن يكون الشيطان يوسوس لمن؟ للجن، ويوسوس للإنس أيضا. في أيضا جانب ثالث قد نعزز به هذا القول، وهو أن يكون السياق مستمر، يعني الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، تكون الآية الأخيرة مرتبطة بما قبلها مباشرة من غير تقديم وتأخير، بخلاف القول الثاني وهو المشهور عند المفسرين، فإنه يجعلنا سنقول إن قوله من الجنة والناس راجع إلى الوسواس الخناس. وهذا القول كما قلت مع جماله حقيقة وأخذني، يعني إلا أنه فيه غرابة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. طبعا نجيب على الأسئلة الآن، يعني أخ لديه اقتراح يقول أو طلب يقول نريد أن يكون هناك جلسة مفتوحة في منزلك لمن يتسنى له الاتصال، وذلك بواقع جلسة واحدة أسبوعيا. ثم يقول الأخ أننا إذا ذهبنا إلى بعض العلماء الذين ينادون بالإصلاح فما إن نصل إليهم حتى يصادمون بشدة ويرموننا بأننا متحمسون إلى غير ذلك، فيكون نتيجة ذلك أننا نتفرق عن العلماء ونتصرف بغير مشورة أو علم، فأرجو أن يكون عندك أو أن نجد عندك ما نريد. ونفس الأخ يطرح يقول نسمع بين الفين والأخرى بوجوب الالتفاف حول العلماء والمشايخ، وهذا أمر حسن حتى يتوحد الناس ويزول الخلاف، ولكن يا شيخ لدي بعض الأمور أرجو الإجابة عليها. إذا أردنا الذهاب إلى العلماء حتى نشتكي لهم همومنا ونستفيد من العلم عندهم، نجدهم بين مغلق بابه وكثير الأشغال إلى غير ذلك. على كل حال أنا أشكر الأخ صاحب هذه الرقعة، وعلى الأقل يعني يكفي أننا نسمعها. وفي نفس الوقت يعني أنا أدعو الأخ السائل إلى يعني تقدير ظروف الآخرين في بعض الأحيان، فيعني أحيانا تأتي ظروف، تأتي مشاغل، ارتباطات. يعني مثلا الآن دعني أكون معك صريح، مثلا الجوال، كثير من الأخوة والأخوات من مناطق مختلفة يتصلون بالجوال علي أو على فلان أو علان من الناس، فيجدون الجوال مغلقا أحيانا أو مشغولا أحيانا أخرى، فيعتبون ويقولون إذا ما تستخدم الجوال تبيعه أفضل، ويعني نحن لا نستطيع أن نصل إليكم إلا من خلال هذه الوسيلة، فلماذا؟ وأحيانا تأتي رسائل بالجوال يعني الإنسان يذوب منها خجلا وحياء بالتوبيخ والعتاب غدا. طيب لو أن الإنسان رد على الجوال الآن وأنتم حاضرون، هل يكون هذا أمرا يتناسب مع الذوق؟ طبعا لا، وستقولون أنتم صاحب الجوال يتصل بدل الآن بعد ساعتين، لكن نحن أتينا وهذا الوقت يفترض أنه خاص بنا. فأحيانا تأتي مجموعة من الارتباطات والأعمال لا يمكن التوفيق بينها. فلذلك أنا أقول إن مهم الحقيقة يعني تقدير ظروف الآخرين، وأن أحيانا تأتي أعمال ليست في مقدور الإنسان أن يقوم بها كلها في الوقت ذاته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، كل يعني أحد يطالب بحقه. ولذلك أنا أقول من المهم جدا أن كما قال الأخ في رسالته الالتفاف حول الدعاة وحول العلماء وحول بعضنا البعض والتواصل، لكن أيضا في نفس الوقت مراعاة تقدير الظروف ومحاولة يعني تفهم الآخرين والوضع الذي يعيشون فيه. هذا يعني شيء مهم جدا أن ندركه. طبعا سؤال الأخ في قضية تخصيص جلسة هذا جيد، وتعرف أنت أنه نحن نخصص جلسة، فيعني أقول الجلسة موجودة جلسة، لكن لم يكن هناك مثلا رحلة أسفار محاضرات في مناطق أخرى، مضطر إلى أنه يذهب ويؤجل الجلسة. في الإجازة ليس هناك شيء، لكن بعد استئناف الدراسة سيكون إن شاء الله هناك اللقاء كما طلب الأخ الكريم. أما قضية التصرف والعمل بغير مشورة فنقول هذا يعني مذموم، لأن القضية ليست موقوفة على أشخاص معينين، على الإنسان أن يستعين بمن يثق بعقله ودينه، وبعض الأشياء التي لها أهمية يحتاج الإنسان إلى أن يستشير فيها مهما كان الأمر، حتى لو اضطر إلى تأجيلها أو تأخيرها. هذا يقول يسأل عن الهيمنة الأمريكية ضد المسلمين عموما وجزيرة العرب خصوصا، فما رأيك فيما نفعل من ردود أفعال ضد أمريكا، وطبعا غير الكلام ضدها وغير أيضا المقاطعة لها، وتعلم أن نساء إسرائيل مجندات ونحن مطالبون بالجهاد، لم نفعل شيئا ولا الاستعداد. والله شوف لا تقل غير الكلام، لأنه أصلا وش تتوقع الآن؟ الذي أقوله لك هو عبارة عن كلام، والسؤال هو عبارة عن كلام، القرآن هو كلام الله عز وجل. فلذلك أقول للإخوة أحيانا نحن نحاصر أنفسنا من حيث لا ينبغي أن نحاصر أنفسنا، لأنه إذا قال واحد ما نريد كلام إذا معناه يلزم ماذا؟ أن نسكت ونقوم لنفعل شيء. لا، هو المطلوب كلام، حتى الحرب يا أخي أولها كلام. إذن ينبغي أن ندرك أننا مطالبون بالكلام، لكن يكون كلام مدروس مضبوط، مثل الكلام المرتجل أو الكلام الذي قد يثير مثلا مشاعر الأخوة أو حماس الأخوة دون أن يكون عندهم طريق واضح، هذا فعلا أنا أرى أنه لا حاجة له. إنما أن يكون هناك كلام مدروس يبني العقول ويبني الأرواح ويبني الشخصية ويرشد الإنسان إلى أين يضع قدمه. والله تعالى قال وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء. يقول ما حكم وضع بعض النقش في البيت كنقش بعض الزهور والآثار الإسلامية؟ هذا جائز لا بأس به. ما حكم الذهاب إلى ما يسمى بالكوافير للنساء بحجة التزين؟ والله هذا إذا كانت محلات النساء مصونة عن الرجال والأموال التي تدفع لها معتدلة وليس فيها كشف عورات فذلك جائز، ولكن أنصح أن لا يكون هذا دأبا مستمرا للمرأة، إنما إذا كانت مثلا على أبواب زواج أو في مناسبة من هذا النوع.
يقول أنا أريد أن يزداد علمي بالشريعة ولكني لم أكمل حفظ القرآن. هو القرآن هو علم الشريعة، فأكمل حفظ القرآن بارك الله فيك، والعلوم الشرعية يعني القرآن هو أساسها ولبها. ما هو الفرق بين الجن والشياطين؟ وما معنى قولي كان من الجن ففسق عن أمر ربه؟ الراجح والله أعلم أن طبعا كلمة الجن تعني كل ما استجن واختفى عن الأعين والأنظار، فيدخل فيها الشياطين ويدخل فيها الجن وغيرهم، ولذلك سمي الجنين جنينا. وإبليس يعني اختلف العلماء فيها هل كان من الملائكة أو لم يكن، والصواب والأقرب والله أعلم أنه لم يكن من الملائكة طرفة عين، وإنما كان من الجن كما ذكر الله عز وجل. هذا يسأل عن حكم المسابقة التي في بعض الصحف كجريدة الرياض وغيرها. إذا كانت المسابقة هذه يعني الإنسان لا يدفع فيها شيئا إضافيا إلا قيمة الجريدة وكان من عادته أن يشتريها، فلا بأس أن يسابق بها. يقول هل البئر الذي ألقى فيه يوسف عليه السلام موجود الآن؟ إيش رأيكم؟ الله أعلم. هذا يعني لا من العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر كما يقول. يقول نرجو منكم توجيه نصيحة بخصوص العنصرية. والله نصحت يا أخي، وعندنا شريط نزلناه قريبا لعله وزع عليكم، هو موجود راح يوزع عليكم الآن إن شاء الله، كلمة في جمع الكلمة، يعني الأشياء التي تعصف بالوحدة الإسلامية. هذا الكلام يعني قلناه كثيرا، منها قضية العنصرية القبلية وداخل القبائل، هذا من قبيلة كذا وهذا من قبيلة كذا، أو هذا قبلي وهذا غير قبلي، هذه يعني أثرها في مجتمعنا قاتل، وينبغي أن نكون حربا عليها. طبعا لا أقصد بالحرب عليها أن نقوم أحيانا بنوع من الانقلابات مثل بعض الإخوة محاولة تزويج هذا من هذا أو من هذه القبيلة التي ربما تأتي بنتائج عكسية أحيانا، لكن على أقل تقدير أن نسعى في توعية الناس بها، وأن لا تكون أساس علاقة البعض مبنية على هذا الاعتبار، وإنما تكون علاقاتنا صداقة ومحبة. ما يهمني من يكون هذا الإنسان، ولا أسأل أيضا، إنما يهمني أنه إنسان أحببت في الله وارتحت له، فلا يعنيني أمر آخر وراء ذلك، وأقدمه في الوظيفة أو في العمل أو في غير ذلك وأتعاون معه، بخلاف ما تجد أحيانا ربما بعض الإخوة لم يكن مسؤول في جهاز معين ربما يقرب كثيرا ممن ينتسبون إلى المنطقة أو القبيلة التي يكون هو منها. وهذا في نظري أنه ينبغي أن يعالج ويسعى إلى تقديم الأفضل والأجود والأكفى. يقول سلمان قل لي ما العمل والدورة العظمى انتهت، أن أكفف العبرات أم هل ستوعدنا مثل؟ يعني هذا محاولة، جزاك الله خير، الحمد لله يعني الدورة إن شاء الله مباركة والإخوة استفادوا منها، وسيكون هناك إن شاء الله دروس بعد بدء الدراسة، وأيضا الدورات كما تعرف هي قائمة ولله الحمد. البرنامج المقترح عقب هذه الدورة لطالب العلم، والله أقترح أن يحضر بعض الإخوة دورات أخرى يستفيدوا منها الحقيقة، الدورات يعني فيها فائدة عظيمة. كيف نجمع بين قوله لا تدركه الأبصار ورؤيا المؤمنين ربهم يوم القيامة؟ هذا أجبنا عليه في أن الرؤية غير الإدراك، لأنك قد ترى الشيء ولكن لا تدركه، لأن الإدراك معناه الإحاطة به، والله لا يحيط الناس به علما. يقول حكى لي أحدهم أن رجلا من الشرق وهو مدرب في لعبة الدفاع عن النفس مشهور، وأنه ادعى أنه يستطيع كسر جرة بنظرة بدون لمس، ويقول إن هذا باستخدام الطاقة الكامنة في الجسم. والله هذا يعني لم أقف عليه وأستبعده أن يكون هذا بمجرد النظر، لكن قد يكون هناك نوع من الألعاب أو الحيل الخفية، ولذلك فيما يتعلق بموضوع الحيات بالمناسبة نحن يوم لما تكلمنا في سورة قل أعوذ برب الفلق، الاستعاذة من كل شيء حتى من الهوام والحيات والدواب وغيرها. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الحيات وقال اقتلوا الأسود ذا الطفيتين أو فإنه يستسقط الحبل، يعني يسقط الحمل ويطمس البصر. فبعض العلماء كما ذكره فيما أعتقد ابن القيم وغيره قالوا إنه يطمس البصر بمجرد الرؤية، بينما اكتشف العلماء المعاصرون أن الأمر ليس كذلك، وإنما قالوا إن الكوبرا أو غيرها من أنواع الحيات أنها تقذف سمها ولا يرى على مسافة أمتار أحيانا، وإذا أصاب العين عميت، فليس الذي طمس البصر هو مجرد الحية نظرت إليه، ولكن قذفت الحية بسمها إليه فأصاب عينه فعميت. يقول: ذكرت أمس أن لفظ قل في القرآن ورد في 320 موضع، وبعد الرجوع إلى معجم ألفاظ القرآن الكريم وجدت أنها 332 موضع. جزاك الله خير، هذه فائدة. هل يناسب أن نرسل ونبارك لبعضنا بموت عدو؟ نعم، لا بأس، لا بأس بذلك. هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابي بقل أعوذ برب الفلق يعني تسمية لهذه السورة؟ نعم، وتسمية لهذه السورة. هل القيام للقادم للمجلس أمر طيب أم إنه مذموم في الشريعة؟ إذا كان القيام لمصافحة والسلام عليه أو للإفساح له في المجلس فهذا طيب، وهو من مكارم الأخلاق. وأما إذا كان القيام على سبيل التعظيم فهذا مذموم. ذكرت أن العرب يأمنون من سفهاء الجن إذا استعاذوا منهم، فالله عز وجل قل فزادوهم رهقا. أنا لم أقل إنهم يعني يأمنون، هم يبيتون آمنين، هم يظنون أنهم قد حرسوهم كما جاء في الرواية. يقول: ما رأيكم في شخص يبدأ مثلا بحفظ بعض المتون كعمدة الأحكام والبلوغ ونحوها ولم يكمل حفظ القرآن الكريم سوى 14 جزء؟ يعني هذه كلها طرق، كل الطرق تؤدي إلى مكة، المهم المواصلة في الطريق لا تتوقف، هذا الذي أنصحك به. يقول: لقد تابعت بعض حلقات برنامج السلام عليكم، وهو برنامج لك في فضائية قطر، وحقيقة أنها حلقات نافعة بإذن الله وفيها استطرادات ولمحات كثيرة جميلة وموفقة إن شاء الله. أرجو منكم استغلال أي فرصة للظهور في مثل هذه القنوات ومحاولة نشر مذهب السلف الصالح بعلماء صادقين، ولا نزكي الله أحدا، والرجاء إدخال مسائل العقيدة بطريقتكم المحببة. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. يقول: في بلد قرأت فيه بيانا نشرته جريدتنا وقعه 47 من رجال العلم والدعوة الإسلامية، دعا فقرة من إلى تمكين الناس من التعبير عن آرائهم، وفقرة أخرى طلب من المسؤولين منع الأقلام المغرضة المستغلة للأحداث في مصالح خاصة، هل يعني أن الموقعين يريدون رأيهم لا رأي غيره، وهذا أساس المشكلة كما يقول؟ بماذا ترد عليه؟ لا، هو ليس المقصود التعبير عن رأي الموقعين، لكن المقصود ما هو أوسع من ذلك، أن كل رأي لا يعارض الكتاب والسنة يسمح له بالظهور. وأما الآراء التي تقوم على نقض العقيدة أو على المساس بالمقدسات فلا شك أن هذه متفق على رفضها. يقول: عندي عدة تساؤلات. أولا، كثيرا ما نسمع ونقرأ أنه يوجد من علمائنا من يخافون من الصدع بكلمة الحق في وجه الطغاة من الداخل والخارج، فهل يوجد في علمنا من هم من هذا النوع؟ يعني أنا أقول أنه يعني مسألة الاشتغال بقضية أن العالم فلان من هذا النوع أو ليس منه عملية صعبة، لأنك سوف تدخل بمسألة التصنيف والحكم على الناس، والناس أنواع، كل أحد وما يعني خص نفسه به أو وجه نفسه إليه أو صرف طاقته إليه، وفي كل خير، ولكن من الناس من قد يرى لا مصلحة في هذا الأمر لسبب أو لآخر، أو حتى لو داخله خوف. حقيقة نكون صرحاء، ما ألومه. يعني ابن عباس رضي الله عنه يعني لما أفتى في بعض المسائل بعد وفاة عمر وقالوا: ليش ما قلت هالكلام في عهد عمر رضي الله عنه؟ قال: كان رجلا مهابا فهبته. يعني الإنسان يعني ما يستطيع أن يتخلى عن المؤثرات، وليست المؤثرات فقط الخوف من السلاطين، الخوف من السلاطين هي أحد الأسباب، بعض الناس يخاف من السلطات. الآن السلطات في أكثر البلاد لا تحاسب الناس على أقوالهم فقط، مجرد القول إذا كان قولا يعني في الحدود العامة، أصبحت يعني وسائل الإعلام الآن تضج بأقوال وآراء وكلمات لم تكن موجودة من قبل، يعني اتسع هامش الحرية الإعلامية. لكن أيضا هناك كثير من الناس كثير يخافون أو لا يستطيعون أن يتحرروا من سلطة المجتمع، أو دعني أكون صريح معك ولا تزعل، من سلطتكم أنتم، يخاف أن يقول كلام فتنتقدونه عليه وهو يدين به، هذه أيضا مشكلة. الجانب الثالث النفس، كثير من الناس تحكم عليه نفسه بهوى معين لا يستطيع أن يتحرر منه، وهذه مشكلة. ولذلك العلماء يقولون أن الحرية الكاملة لها ثلاثة أركان: التحرر من السلطة السياسية، والتحرر من السلطة الاجتماعية، والتحرر من سلطة النفس والهوى. فإذا حصل الإنسان على هذه الثلاث تحقق له كمال الحرية الذي يعني تغنى به الأقدمون، حتى قال قائلهم: أتمنى على الزمان محالا أن أرى في الزمان طلعة حري، أو أن ترى مقلتاي طلعة حري. والتي كان البسطامي يقول: لو صحت الصلاة بشيء غير القرآن لصحت بهذا البيت من الشعر لما فيه من هذا المعنى. السؤال الثاني يقول: كلنا نعلم أن مرحلة الشباب تتميز بالقوة والفتوة والشجاعة وتجعل الحماس الزائد، وكثير من الدعاة الموجهين قد قالوا بأن ما حصل في أحداث الرياض إنما هو حماس بلا قيود ونتيجة أفكار هدامة. فالسؤال هو: لماذا ننتظر نحن حتى يقع مثل ذلك؟ لماذا لا يوجه الشباب من بداية الأمر توجيها سليما؟ لماذا لا تقام القاعات بين الشباب المتحمس ويكون أهل الدعوة المخلصين؟ نعم، هذا جميل جدا، ونحن طالبنا به ودعونا إليه، بل مارسناه عمليا سواء في المنزل أو في الموقع، واستقبلنا أسئلة الأخوة من قبل ومن بعد، وكان هناك نوع من المخاطبة والمواصلة، وهذا لا يعني عدم حصول المشكلة. المشكلة تقع، ولكن بدل ما يقع 10 مشكلات تصبح واحدة، يعني على الأقل الحمد لله أمكن يعني القضاء على كثير منها أو عدم حصولها. يقول: من المعلوم أن هذه فترة ضعف وسوء حال على الأمة كلها، السؤال: لا يوجد هناك خطة متكاملة يرسمها أهل الصحوة أو الفكر الإسلامي السليم تجاه هذا الضعف؟ ولا أقصد أن الخطة تكون متكاملة ولو حتى بجزئيات، أن نريد وضع أسس عامة تسير اتجاه هذه الخطة في كل شؤون المسلمين، أنه إذا كان المنهج الهدف واضح صار الناس في عزيمة وقوة. هذا صحيح، وهذه ملاحظة جميلة، ولكن علينا أن ندرك أن المشوار طويل، ورحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة واحدة، وأن الذي يسير عليه كثير الآن من شباب الصحوة ورجالها ودعاتها من التأسيس العلمي والرشد والتدرب على يعني كيفية الاختلاف ومثل هذه المعاني هو الطريق الصحيح. لأنني أيضا أريد أن أقول لك كلمة صريحة: لا تظن أن فئة من الأمة، كأن نقول شباب الصحوة أو جماعة معينة، هذه هي التي سوف تحل مشكلة الأمة. لا، تحل مشكلة الأمة الأمة ذاتها، وإن كانت النخبة لها مكانة ومنزلة خاصة، لكن أيضا نريد أن نحاول أن نحرك طاقات الأمة كلها وليس أفرادا من الأمة فقط. يقول: عشنا تلك الأيام وإن كانت قليلة بشيء من الروحانية والفائدة وكبيرة، ولله الحمد، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. يقترح الأخ حول سورة الإخلاص، حيث احتوت على الكثير من الحجج وعظمة وحدانية الله وتفرده جل وعلا في جميع شؤون الحياة إلى آخر المعاني العظيمة المستفيضة، فلو وجهت عبر رسالة أو شريط يعنون ويوجه إلى من هم بعيدين عن الإسلام. جزاك الله خير، ملاحظة جيدة يعني ندرسها بعناية. هذا السؤال مكتوب، يعني الأخ يقول: إن أي متابع لدروسكم وملاحظاتكم يلاحظ في أسلوبكم ومعالجتكم لغة تناسب إلى حد بعيد المتعلمين والمثقفين، بل قد تقتصر عليهم، أما البقية فلا يكادون يفقهون قولا، ألا ترى أن لفئات المجتمع ممن هم دون المثقفين حقا في علمك وتعليمك؟ إيش رأيكم؟ قد يكون هذا صحيح، أنا لا أستطيع أن أثبته أو أنفيه. الأخ يعني له ملاحظة، وحقيقة للأمانة الملاحظة دي ليست أول مرة أسمعها، يعني سبق أنها قيلت لي سواء عبر الرسائل أو مباشرة، لكن أنا أحس أنه في الجملة مفهوم، يعني صحيح يمكن بعض الكلمات أو أشياء، لكن السياق مفهوم. يعني أنا أسألكم أيها الأخوة، هل تحسون أنه فعلا يحتاج الأسلوب إلى تبسيط أو تسهيل بحيث يكون أسهل مما هو عليه، أو تشعرون على الأقل من خلال الدورة أن الأسلوب مناسب لكم؟ ما رأيكم؟ الذين يقولون مناسب ومفهوم يرفعون أيديهم حتى نكون ما شاء الله، إذا ما في أحد. طيب، الذين يقولون غير مناسب يحتاج إلى تسهيل وما في حياة يا أخواني، يرفع يده ما في بأس، أنا أستفيد من هذا كثيرا. طيب، يعني يبقى أنه في أخوة لكن قليل، فالسرعة صحيح، هذه ملاحظة جيدة. شلون؟ طيب، هذا السؤال يقول: في شهر رمضان 23 قدمت اقتراح لأحد العلماء بخصوص إنشاء جريدة يومية، إلا أن الشيخ حفظه الله لم يبدي لذلك اهتمام، ومحاضرة رسالة العصر قدمت هذا الاقتراح، والذي أرى أنه بالفعل حان وقته، لأن الإعلام الآن يلعب دورا أساسيا. والله هذه ملاحظة مهمة، طبعا هناك جريدة وهي جريدة المحايد يقوم عليها إخوة طيبون، لكنها جريدة نصف شهرية، وبالتالي ما يصدر العدد الأول الثاني إلا يكون العدد الأول نسي، ولا تستطيع أن تستحوذ على قراء ولا أن تتابع الأحداث بشكل جيد. الاقتراح يعني أنا أضم صوتي إلى صوتك وأيدك على ما تقول. هذه الأسئلة: هل كلمة الفلق يمكن الاستدلال بها على الطلعة الذي وضع فيه السحر وأنه كان مفلوقا؟ لا ليس كذلك. يقول: ينبغي لطالب العلم فهم أصول الفقه، هذه ملاحظة جدا صحيحة. يقول: متى نقول المقاطعة مشروعة؟ الآن المقاطعة مشروعة، ضد البضائع الأمريكية بقدر المستطاع. يقول السائل اسمه عبد الإله، فهل الإله من أسماء الله؟ علما أن بعض الناس يقول إنه ليس من أسماء الله أو أنه فيه خلاف، يعني يظهر لأنه من أسماء الله. نعم. ما هي صورة قلب الإمام نيته إلى مأموم بعد مضي شيء من الصلاة كركعة أو أكثر؟ لا، أكثر من ركعة ما يتصور، لكن ركعة واحدة قبل الركعة، يعني قبل الركوع ممكن، مثل ما فعل أبو بكر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فتراجع أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم. روى صاحب كتاب عشاق الكتب أن إسحاق بن راهوية تزوج امرأة أحد أصحاب الشافعي عندما توفي عنها، ليس ذلك إلا لكتب هذا الرجل، والله هذا يعني أناني مادي أو مصلحي، لكنها جيد، يعني هذا مصلحة مشروعة. يقول ما حكم قول الله ما شفناه بالعقل عرفناه؟ هذه تحتمل الصدق، وأنا أفضل فيها الألفاظ، بعض الإخوة إذا جاءت الألفاظ يبحثون عن الخطأ فيها، أنا أرى أنه الأولى أننا نبحث عن الصواب ما دام أنه يحتمل. فالكلمة ذي معناها صحيح أن الله لم يرى سبحانه بالعين ولكنه عرف بالعقل، وقد يقول قال هل بالعقل فقط؟ نقول أصلا غير العاقل هو غير مكلف كالمجنون، فالعاقل هو الذي يمكن أن يفكر، وهو الذي يمكن أن يسمع القرآن أيضا ويعتبر به ويؤمن به. أليس في المنهج التربوي الذي نستفيد من الآيات في الحكم على المناهج أن تذكر الحسنات تفصيلا وتذكر الأخطاء إجمالا؟ والله هذا قد يكون يعني يحتاج إلى نوع من التفصيل، لكن نحن نرى أنه من المنهج الذي يستفاد بشكل عام. سألني بعض الإخوة لما ذكرنا في أكثر من درس من دروس التفسير، ذكرت لكم كلام الشيخ محمد عبده ورددنا عليه، تذكرون أمثلة التي ذكرنا فيها بعض آراء التفسير الضعيفة، مثلا أيوة مثل تفسير الطير الأبابيل بالجراثيم أو البعوض والذباب، وأيضا تفضل إنكار سحر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر. بعض الإخوة سألني وقال ما رأيك في محمد عبده، منهج محمد عبده؟ فهنا أقول قد لا يكون مناسب لطالب العلم خصوصا في فترة التكوين أن يسأل هذا السؤال. لماذا؟ لأننا سوف نصبح نلاحق مناهج الناس، فندرس منهج سيد قطب، منهج محمد عبده، منهج فلان، منهج علان، وهذا أمر لا ينتهي أبدا. بينما لما يتعود الإنسان أنه ما علي من فلان ولا علان، هذا قول قيل مثلا أن الطير الأبابيل هي عبارة عن جراثيم أو ذباب أو بعوض، هل هذا القول صحيح أم لا؟ فنقول هذا القول ليس بصحيح، فيتعود الإنسان على نقد الأقوال وليس على الكلام في الرجال، ويكون عنده تمييز، ولا يصبح القضية قضية والله خلاص فلان ضربنا عليه وبالتالي كل ما يقول خطأ، أو فلان أحببناه وبالتالي كل ما يقول صواب. وأقول هذا على سبيل الخصوص إذا كان الطالب في بداية مرحلة التكوين، لأن هناك ولع عند بعض المدارس الإسلامية المعاصرة، ولع بمسألة التشخيص والكلام في فلان وفلان. هل وقوف الطفل الصغير في الصف يعتبر مثل السارية؟ لا، الطفل ما هو مثل السارية حفظك الله. يسأل عن حكم تيان المرأة في دبرها، نقول هذا محرم وورد فيه أحاديث وإن كان غالبها ضعيف، إلا أن بعضها حسن الإسناد ويشد بعضها بعضا. يقول ذات مرة بعد صلاتي بالجماعة إماما أتاني بعضهم بماء لأنفخ فيه، وبعد ذلك عملت المطلوب، أتاني أحدهم وسألني عما يقرأ ثم سألني عن الأصل في الرقية في الماء، وقلت له لا أعلم. ورد أنهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بالماء فيغمس يده فيه، فهذا قد يحتج به لمثل هذا. هذا يقول ما هي الطريقة المثلى إلى دعوة أهل العقائد المنحرفة؟ والله أهم طريقة هي الخلق الطيب، فأنت إذا تعاملت معه بغلظة وجفاء فإنه لن يقبل منك، فلا بد أن يكون هناك نوع من التعامل الطيب والصبر وطول النفس، وأن تعلم أن مسألة نقل الإنسان من عقيدة إلى أخرى ليس بالأمر السهل، فيحتاج إلى نوع من الصبر والمصابرة والاستعداد. تحيرت في ذاته العقول ليس إلى إدراكه سبيل، فالخوض في إدراكه إشراك والعجز عن إدراكه إدراك. بارك الله فيك. سمعنا قول البعض عن تواجد الشباب المستقيمين في جميع الوظائف والمجالات. أنا شاب متخرج من الثانوية العامة، فما قولكم بالالتحاق بالكليات العسكرية؟ في كل خير، يعني كل كلية من شأنها أن يستفاد منها، فلا بأس أن تذهب إليها. يقول التعليق حول ما ذكر من اللقاء الذي بينكم وبين الصفار. نعم هذا صحيح، الصفار زارني في الفندق لما كنا في الرياض، وجلسنا معه في حوار وناقشناه في أشياء كثيرة، وسمعنا كلام يعني نسر به، لأن أنا يسرني لو أسمع إنشارون أو بوش أسلم أحط عيد، وأعتقد أن هذا شيء طيب، لأن يعني دين الله سبحانه وتعالى هو دينه، ونفرح بأن يدخل فيه من شاء الله من العباد. فهذا الرجل جاء ويعني سألته عن أشياء كثيرة مما ينسب إليه وإلى طائفته، ويعني أبدى قدرا طيبا من يعني الاستعداد ويعني الرغبة، وفي نظري أن علينا أن نفرح بذلك ونطلب المزيد، وندرك أن هذه مهمتنا، هذه مهمتنا. ترى أسهل مهمة أن تحكم على الناس بأنهم كفار وتنتهي منهم، بينما فكرة لو قيل لك واحد من هؤلاء الكفار مثلا تدعوه إلى الله ربما تجلس سنوات ولا تخرج بنتيجة، أنت كفرته ما صنعت شيء، هو في النار إذا كان كافر سواء كفرته أو ما كفرته، لكنك لما حكمت عليه جعلت بينك وبينه حاجزا، وبالتالي يعني لم تستطع أن تؤثر فيه ولا هو أن يتقبلك. وقد يكون في ذلك أحيانا نوع من التسرع أو الخطأ أو الحكم بالظن والرجم بالغير. أما مسألة السيارة، نعم ركب معنا في السيارة أيضا. بعض الإخوة قالوا كيف يركب؟ طيب يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنا يؤسفني أني أستدل بهذه أحيانا الأدلة، لكن لا بأس. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الهجرة، مو أردف عبد الله بن أريقط دليلا وكان يعني مشركا على دين قومه؟ يعني ماذا فيها؟ ماذا في هذا؟ هذا شيء ما لا بأس به. يعني أنت لو أنت في الشارع ولقيت رجلا هندوسيا يومئ إليك وأركبته معك في السيارة، بعض الأخوة يقول بغرض الدعوة، أقول جيد بغرض الدعوة جيد، لكن سأفترض أنه لا، ليس لغرض الدعوة، لكن بغرض أنك تريد أن تحمله من مكان وتوصله إلى مكان آخر من أجل أن تأخذ أجرته 10 ريال في مانع، هذا بإجماع العلماء جائز. إجارة دي، علي رضي الله عنه آجر نفسه من يهودي بتمرة، كل دلو بتمرة، ها يعني يزعب الدلو، هذه إجارة جائزة باتفاق العلماء. طيب إذا قلت أنا ما أبغى 10 ريال، أبغاها لله، صدقة لله، الله ما يقبلها منك، ليس هذا إحسان إلى عبد من عباده؟ الكلب في كل كبد رطبة أجر، فكيف بالإنسان؟ فإذا وجد عند الإنسان هدف وغاية في الدعوة إلى الله أو تأثير على الناس أو تقريب قلوبهم وتحبيبهم بالسنة، كان هذا شيء يعني من الجهاد العظيم. يقول لك أشرطة شرح البلوغ مجموعة كبيرة أظن اسمها الأمالي أو شبهه، هذا الأمالي هذه موجودة عندك، ليست شرح البلوغ، شرح عمدة الفقه، وستظفر إن شاء الله منها الآن بنسخة، وهي 50 شريط شرح قسم العبادات: الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. أما شرح البلوغ فاسمها أشرطة شرح البلوغ، وقد ذكرنا للإخوة أنها موجودة عند تسجيلات بينات يمكن لمن يريدها الحصول عليها منهم. بعض الناس يستخدم ألفاظ قبيحة كتشبيه الإنسان بالحيوان على سبيل المزاح، هذا ليس بجيد، هذا ليس بجيد، الله تعالى كرم الإنسان. هل يحسد الإنسان نفسه؟ يمكن، لا، دورات البرمجة اللغوية العصبية والله المعتدلة منها طيبة، نرى الاستفادة منها. هل من الصواب مشاورة أكثر من شخص مع ما يحصل من ذلك من تشتت؟ والله إذا كان الموضوع يعني يكفي في واحد لا داعي تشغل اثنين، وأما إذا لم يشفك الأول فلا بأس أن تستشير غيره. وعدت أن تذكر سبب ذكر الطير عقوبة لأصحاب الفيل، إلا ذكرتها ما نسيت، بس ربما يعني الأخ ما حضر، قلنا لأن أهل الفيل جاءوا بالفيل يرون أنهم منصورين به، فسلطت عليه الطير الأبابيل يعني إشارة إلى هزيمة الفيل وأصحابه بهذه الطيور الصغيرة الضعيفة، وأيضا يعني التي هي من عند الله تبارك وتعالى، بخلاف قوم لوط فإنهم كانت جريمتهم في أنفسهم بإتيان الفاحشة، فناسب أن يقع العقاب والعذاب عليهم مباشرة من السماء بدون واسطة. هل التخير بين الإسلام والجزية والقتال لليهود الذين كانوا بالمدينة؟ التخير بين الإسلام والجزية والقتال، هذا الكلام أنا ذكرت في الحوار الذي كان في قناة المجد مع الدكتور محمد الحضيف، التخير هذا خاص في الجيش، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل، لما أرسل إلى كسرى والمقوقس والنجاشي هل خيرهم بين الإسلام والجزية والقتال؟ هل خيرهم؟ أنتم تعرفون الرسالة، حديث أنس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى كسرى وإلى المقوقس وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل، قال له أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. هل تعرفون أنه كتب لأحد من الأكابر يقول الإسلام أو تدفع الجزية أو تقاتل؟ لا. قد يقول قائل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في فترة ضعف، طيب والآن نحن في فترة قوة، يعني هذه أمور لا بد أن الواحد يستخدم فيها النظر ووضع الأمور في نصابها. حياكم الله يا أخوان.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.
جزى الله شيخنا فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة خير الجزاء على هذه الإشراقات القرآنية، وندعوكم مستمعين الكرام إلى جلسة إيمانية جديدة على الشريط التالي. إشراقات قرآنية، إشراقات قرآنية مع كافة الدروس والمحاضرات العلمية لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة، تصدر عن مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، بريدة، صندوق بريد 5646، هاتف 06-3811-2233، فاكس 06-3811-9779. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونذكركم بأن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة.